الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب فضل قراءة المعوذتين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب تتمة للأبواب السابقة التي قرأناها في الدرس الماضي في الكلام على فضائل تلاوة القرآن بشكل عام وفضائل بعض السور بشكل خاص. وفضائل السور كما تعرفون من أكثر الموضوعات التي وردت فيها أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بصحيحة، وأكثر بعض المفسرين من ذكرها، وبعض المفسرين ذكر منها القليل، وبعض المفسرين لم يذكر منها شيء أبدا. فعلماء مصطلح الحديث حينما يتكلمون على الأحاديث الموضوعة أو على الحديث الموضوع يذكرون أن أكثر الموضوعات ورد في فضائل السور، أو يمثلون للموضوع بفضائل السور، أو يمثلون للموضوع في الترغيب والترهيب. بعض الجهلة ظن أنه بوضعه لأحاديث الترغيب في تلاوة القرآن يحث الناس على قراءة القرآن، فكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث: من قرأ سورة كذا فله من أجل كذا، ومن قرأ سورة كذا فله من أجل كذا. صحيح هذا الكلام الذي يقوله علماء مصطلح الحديث، ولكن ليس معنى هذا أن كل ما ورد في فضائل السور موضوع. نعم، يعني كثير من الموضوع ورد في فضائل السور، أو أن هذا الموضوع جمع يعني الوضع فيه أكثر من الوضع في غيره، لكن ليس معنى هذا أن كل حديث ورد في فضائل السور يعتبر موضوعا. وإلا ففي فضائل السور أحاديث في أعلى درجات الصحة. فهؤلاء الناس كانوا يقولون: نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب عليه، يعني نحن نكذب من أجل أن نرغب الناس في شرع الله تعالى، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في تلاوة القرآن. نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه. وفاتهم أن الكذب كذب، وكلاهما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث المتواتر، اختلف العلماء في الحديث المتواتر هل هو موجود أو ليس بموجود. طبعا الخلاف في هذا خلاف ضعيف، لكنه قيل إن الحديث المتواتر تواتر لفظي معدوم. طبعا هذا القول فيه إفراط، فيه يعني غلو، وأكثر العلماء وجمهور علماء السنة على أن الأحاديث المتواترة لفظا موجودة، ولكنها ليست كثيرة كثرة بالغة، وإنما هي أحاديث معدودة محصورة، يعني تبلغ العشرات ما تبلغ المئات. الحديث المتواتر تواتر لفظي، والحديث الذي يكاد يكون متفقا على تواتره تواترا لفظيا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب لرسول الله وعليه سواء في معنى واحد، وهذا من أكبر الكبائر من المحرمات، وقد ذهب الإمام أبو محمد الجويني إلى كفر واضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، ولذلك يقول جلال الدين السيوطي في ألفيته: وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصده، يعني إن قصد الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. طبعا هذا أيضا من الإمام أبي محمد الجويني تشدد في موضوع الوضع، لكن هذا التشدد مقبول، لأن الكذب في شرع الله تعالى ليس كالكذب في غيره، لأنه يصير كبني إسرائيل من المبدلين لشرع الله تعالى والمغيرين والمحرفين، يخلط الحق بالباطل والباطل بالحق. نعم، فيعني هذا تعليق عابر على موضوع الأحاديث الواردة في فضائل السور، يجب أن ننتبه له، لأن بعض الناس يعمم يقول أحاديث الواردة في فضائل السور أحاديث ليست صحيحة أو موضوعة، هذا الكلام على إطلاقه ليس مقبولا. ففي الدرس الماضي قرأنا بعض الفضائل لبعض سور القرآن الكريم، وهذا الباب تتم لهذا الموضوع، وهذا خاص في قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم، وهذا في السورة في الأبواب الماضية. في الدرس الماضي النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: تعرف أي آية أعظم في كتاب الله تعالى؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ليهنك العلم. فهذا بالنسبة للآية، وأما هذا بالنسبة للسورة، فلا تعارض ما بين الحديثين، ذاك في آية وهذا في سورة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. وفي الحديث الأول: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ففي هذا الباب بيان عظم فضل هاتين السورتين. نعم، وفيه أيضا دلالة واضحة صريحة على فيها رد على من زعم أن هاتين السورتين ليستا من القرآن الكريم، ويكذبون على عبد الله بن مسعود. حديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا عن عقبة ابن عامر، وفي الحديث الثالث عن عقبة ابن عامر الجهني، وانظر إلى تعليق الإمام مسلم ماذا قال عنه، قال: وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا ليس من كلام عبد الله بن مسعود، وليس من إقحام عبد الله بن مسعود، وإنما هي من افتراءات ودسائس المغرضين الذين يريدون تشويش القرآن الكريم. وقصر القرآن الكريم أكبر من أن يشوشه أو يشوش عليه أو أن يسيء إليه بعض البشر مهما بلغ، لأن الله تعالى تكفل بحفظه إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. وفي الحديث الأول: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم، فما يعزى إلى عبد الله بن مسعود من أن هذا ليس من القرآن وأنه أقحم في القرآن الكريم، فهذا ليس بصحيح وإنما هو كذب. وفيه أن لفظة قل هذه من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أنزلها، يعني لم يكن الكلام من الله لنبيه: قل يا محمد للناس كذا. وكلمة قل ليست من القرآن، وإنما هي من كلام جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا، هذه كلها من القرآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ونظائر هذا كثيرة في القرآن الكريم. ومن زعم أن كلمة قل ليست من القرآن الكريم فإنما هو كافر مرتد. زيادة حرف في القرآن كفر، وإنكار حرف من القرآن الكريم كفر. نعم، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قالا أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعثمان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. هذا الباب أيضا عام في كتاب الله تعالى بشكل عام وليس بسورة أو آية من آياته، وهذا ليس الآن في فضائل تلاوة القرآن الكريم، وإنما هي في فضائل القرآن الكريم من حيث هو، أي ما هي الآثار التي يمكن أن يجنيها المؤمن من تعلمه لكتاب الله تعالى. في الأبواب السابقة فضائل تلاوة القرآن بشكل عام، فضائل تلاوة بعض السور بشكل خاص، فضائل تلاوة بعض الآيات بشكل أخص. الآن هذا الباب ليس كالأبواب السابقة، يعني حتى لا يعترض على الإمام مسلم، حتى لا يقال لماذا لم يجمع الإمام مسلم هذا الباب إلى الأبواب السابقة، هذا في فضائل القرآن والباب الأول الذي قرأناه أيضا في فضائل القرآن. الجواب على هذا أن ذاك في تلاوة القرآن الكريم، وأما هنا ففي الآثار التي تترتب على من تعلم القرآن الكريم، كيف يكون حاله وشأنه بين المسلمين في المجتمع الإسلامي، يرفع الله تعالى به من حفظه، يرفع به أناسا ويضع به أناسا آخرين كما بين هنا في الحديث. والإمام النووي رحمه الله تعالى على عادته عنون للباب بكل ما فيه، فقال: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلم، وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره أو حكمة، وباب فضل من تعلم حكمة حصلتها هذه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، فعمل بها وعلمها. والحكمة هنا يعني قد يكون المراد بها السنة، وقد يكون المراد بها حكمة بشكل عام. الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من العلماء من قال الحكمة هي السنة، ومن العلماء من قال الحكمة هي الحكمة، سواء كانت من السنة أو كانت من غير السنة، فالحكمة شيء مطلوب مرغوب مأمورون باقتفائه والبحث عنه ومأمورون بتعلمه. فهنا باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من الحكم سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة أو كانت من غيرهما. ولذلك قال من فقه أو غيره، يعني ليست خاصة لا بالقرآن ولا بالسنة، فعمل بها وعلمها. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هناك حسد مذموم وهناك حسد يعني ليس مذموما بل هو شيء مطلوب، ويمكن أن نقول هكذا، ويمكن أن نقول حسد حقيقي وهناك حسد مجازي. الحسد الحقيقي الذي نهينا عنه والذي أمرنا بالتعوذ منه ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يكون بأن يرى الإنسان أخاه المؤمن على نعمة فيتمنى زوالها، يحسده بمعنى أنه يتمنى أن تزول عنه هذه النعمة وأن تأتي إليه، أو أن يتمنى أن تزول هذه النعمة عن ذلك الإنسان. هذا حسد مذموم، وهذا هو الحسد الحقيقي، وهذا حرام، هذا مذموم وحرام ويعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. وأما الحسد المجازي يسمى حسدا لأنه فيه تمني ما عند الغير، لما كانت صورته صورة تمني ما عند الغير سمي حسدا، وإلا هو غطة وفي الحقيقة غطة، فإذا سمي حسد يسمى حسدا من قبيل المجاز، أن تحسد الإنسان بمعنى أنك تتمنى أن يكون عندك كما عنده ولكن دون أن تزول النعمة عنه. ترى إنسانا يقرأ القرآن، يقرأ العلم، يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يا ليتني أوتى كما أوتي، ليتني أحفظ القرآن كما حفظه، ليتني أحفظ السنة كما حفظها. هذا في تمني ما عند الغير في ظاهره حسد، ولذلك سمي حسدا مجازا، لكن هذا ليس حراما، هذا ليس حراما بل هو شيء مرغوب، يعني يندب للإنسان إذا لم يتمكن أن يعمل الشيء الفاضل أن يتمنى عمله. ويعني الإنسان يرى الناس يتصدقون ويقول وهو صادق يا ليتني أملك مالا حتى أتصدق كما تصدقوا، يثيبه الله تعالى على هذه النية إن كان صادقا فيها. فهذا اسمه غطة، اسمه غطة، ويسمى حسدا مجازا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. فيجوز للإنسان أن يغبط الآخرين على هذه النعم التي آتاهم الله تعالى إياها، وأن يتمنى لنفسه كما لهم شريطة ألا يتمنى زوالها عنهم، بل يفرح ويسر بأعمالهم، يقول الحمد لله فلان ينفق أمواله في سبيل الله هذا شيء عظيم جزاه الله تعالى خيرا، يدعو له ويثني عليه. نعم، فالحديث الأولى في هذا الموضوع. الحديث الثاني أو الثالث قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن هذه الأمور ليست محصورة في القرآن وفي المال، بل هي عامة في كل أمر مرغوب فيه، في كل أمر طاعة، في كل أمر طاعة، سواء أكان في حفظ كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعلوم الشرع أو ما شابه هذا من العلوم الأخرى. وفي الحديث الأخير بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني يصير إليه حافظ كتاب الله تعالى. ولماذا يغبط؟ لماذا يغبط من يحفظ كتاب الله تعالى؟ الحفظ الحقيقي ليس المراد بالحفظ أن يحفظ الإنسان القرآن ويقرأه دون أن يعمل به، المراد به أنه يحفظ القرآن ويقوم به، يقوم به ليس معنى هذا أنه يصلي. من جملة القيام بالقرآن أن يصلي الإنسان به، يصلي به صلاة الضحى في النهار، ويصلي به قيام الليل في الليل، ويصلي به فرائض، وأيضا يعمل بكتاب الله تعالى. من مقتضى القيام بالقرآن الكريم أن يعمل الإنسان مقتضى القرآن الكريم بقول تعالى الذين يقيمون الصلاة. ليس المراد من إقامة الصلاة أن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بإقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بالصلاة على شروطها وأركانها وهيئاتها، وأن يدخلها خاشع القلب متفرغ البال مقبلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بإقامة الصلاة وكذلك القيام بالقرآن الكريم. من جملة القيام أن يقوم الإنسان بالقرآن الكريم في الصلاة، ولكن القيام بالقرآن أوسع من هذا، بأن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فالحديث الأخير هذا، نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان قد استعمله عمر بن الخطاب على مكة واليا عليها، فلقي عمر نافعا بعثمان فقال له أنت تركت مكة وجئت، من استعملت على مكة؟ فقال استعملت ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ من هذا ابن أبزة اللي استعملته؟ قال مولى من موالينا. قال عمر تستعمل مولى من الموالي؟ والمولى في الماضي عبد يعتقه صاحبه فيصير الولاء للمعتق، هذا معنى المولى في الزمن الماضي. فقال مولى من موالي يعني كان عبدا والآن حر، ولذلك صار مولى. فقال له عمر يعني استخلفت عليهم مولى، ما رأيت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت من الناس من يصلح للاستخلاف يعني غير هذا المولى؟ طبعا ليس تحقيرا من عمر رضي الله عنه لشأن المولى، ولكن طبيعة الحياة أن يكون المستخلف ذا مكانة بحيث إذا أمر أطيع، وإذا نهى امتثل نهيه، امتثل الناس لكلامه. والمهو المولى إيش ما كان يعني دائما نظرة الناس له تختلف عن نظرتهم لغيره. فإذا وجدنا اثنين في درجة واحدة أحدهما مولى والثاني حر، أيهما يقدم؟ لا شك في ذلك الوقت اللي كان فيه الرقيق يقدم الحر على المولى، طبيعة الحياة هذه ولا إشكال في هذا نهائيا، ليس غضا من قيمة المولى، ولكن هذه طبيعة الحياة التي كانت سائدة مع تساوي الاثنين في ذات الله تعالى في التكاليف والواجبات والاحترام. لكن مهما يكون في نفوس البشر يبقى هناك فرق بين الاثنين. فقال له قال نافع لعمر رضي الله عنه قاله إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال أنا استعصيه ومولى، ولكن عنده من العلم ما ليس عند غيره. ليس معنى هذا أنه لا يوجد في أهل مكة من هو أعلم منه، ولكن في بعض الناس عنده المقدرة العلمية لكن ما عنده المقدرة على القيادة، ما عنده المقدرة على إقامة جانب الحكم. فالذين رشحوا أو الذين عندهم الكفاءة لأن يكونوا في مكان الوالي عدد معين، هذا العدد كان هذا الموكان ابن أبزة أحسنهم وأكفأهم في استلام المنصب وراء نافع. فلما سمع عمر هذا علم أنه يوجد عند هذا من أن صاحبه لم يفرق، وأنه ما استعمل على الناس إلا خيرهم، عنده علم بكتاب الله وعنده علم بالفرائض، عالم بالفرائض، ولذلك استعمل. والقضاء في الماضي كان يحتاج لهذين الأمرين، يحتاج لرجل يؤم ولابد أن يكون عالما لكتاب الله. وقد مر معنا في الأبواب السابقة في صحيح مسلم المفاضلة ما بين القارئ والعالم، ما بين القارئ والعالم. وظواهر الأحاديث التي مرت معنا أن القارئ يقدم على العالم، وتعرضنا في ذلك الوقت للمسألة الخلافية، وقلنا إن أكثر الفقهاء على تقديم العالم على القارئ، لأنه من جملة علمه القرآن الكريم، فيقدم الأعلم على الأقرأ. وبالنسبة للفرائض يستطيع أن يقضي بينهم في أمور الفرائض، ومن عرف الفرائض وعرف كتاب الله لابد أنه عارف غيرها من الأحكام. هذا الذي قدمه. فسكت عمر، علم عرف أن صاحبه ما فرط في الأمانة وما فرط في الولاية، فقال علق عليه رضي الله تعالى عنه، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني أن الموالي قد عز شأنهم في الإسلام، وما عز شأنهم بسبب رق كان فيهم، فالرقيق طيلة التاريخ الإنساني مضطهد ومستعبد ومعذب، وكان يقتل في كل أمم الأرض. إذا قتل السيد عبده ما عليه شيء نهائيا، وبقي الرق في بلاد الغرب إلى فترة قريبة من الزمان، وهو يسام أشد أنواع العذاب، لا قيمة له نهائيا. مو بس الرقيق، حتى الفلاح كان في أوروبا بمثابة الرقيق، وكانت حالته أسوأ من حالة الرقيق. بينما انظر ماذا عمل الإسلام، الأشراف وذوي الحسب وذوي النسب وذوي المال ما ولاهم نافع، وإنما ولا مولى، وقد استلم الموالي القضاء في ديار الإسلام جميعا. وأشهر فقهاء الإسلام أو من أشهر فقهاء الإسلام الموالي، وصلوا لدرجة صاروا هم يعني القمة التي تتطلع إلى أبصار المسلمين جميعا. انتهت إليهم الفتوى والزعامة العلمية. بماذا انتهت إليهم الفتوى والزعامة العلمية؟ بماذا ارتفعوا؟ ارتفعوا برقهم؟ لا. ارتفعوا بمالهم؟ لا، وإنما ارتفعوا بالعلم، ارتفعوا بهذا الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فارتفع هؤلاء الموالي بكتاب الله تعالى. وقد قلت لكم مرارا إن أصح الأحاديث في الدنيا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أو ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وقلت إن العلماء رجحوا رواية نافع على رواية سالم، مع أن سالم ابن عبد الله ابن عمر العدوي القرشي الحسيب النسي بالمعروف، ومع هذا هذا المولى كان متقدما عليه، ارتفع بكتاب الله تعالى، رفعه القرآن الكريم إلى رتبة لم يصلها أي حضارة في الدنيا قامت مثل هذا. وين الحضارات اللي قامت في العالم؟ لنقرأ كل الحضارات التي قامت في العالم منذ أن وجدت إلى هذه الساعة. أي حضارة في العالم تجعل من العبيد سادة يحكمون على أشرف شرفاء المجتمع؟ أي حضارة في العالم؟ لا الحضارات السابقة ولا ما يسمى بالحضارة المعاصرة عمل مثل هذا ولا عمل قريبا منه. لا عمل مثل هذا ولا عمل قريبا من هذا. فقد رفع الإسلام هؤلاء الناس، فكتاب الله تعالى يرفع من عمل به إلى مرتبة لا يصل إليها أحد. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي ممن يعرض عن كتاب الله تعالى، أو أنه يحفظ كتاب الله ولكن ما يحفظ كتاب الله تعالى ليعمل به، فيكون القرآن حجة عليه لا حجة له، فيضعه الله تعالى. نعم. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هئتام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ منها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبسته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ثم قال لي: أقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أخرس تقرأ ما تيسر منه. فحدثني حرملة بن يحيى، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن الأسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية أخبرا أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله، وزاد: فكدت أشاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن سعد قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التثويب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري فسكت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرق، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف. فلك بكل ردة رددتها نفسها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباتي بني غفار. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفه. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بعد إسنادي. أولا في الحديث هذا الباب في الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته. ما بين عمر رضي الله عنه هنا أو ما بين الراوي هنا كيف كانت القراءة أو في أي شيء كانت القراءة؟ أكان يقرأ القرآن قراءة عادية أم كان يقرأها في الصلاة؟ لكنه في الرواية الثانية ذكر الإمام مسلم يعني كيف كان يقرأ الرجل فقال فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. فهذه الفائدة التي أرادها الإمام مسلم من ذكره بهذا الحديث من الطريق الآخر. نعم ليبين أن القارئ كان يقرأ في الصلاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في حديث أبي رضي الله تعالى عنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. في الرواية الأولى أرسل إلي أن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية أن اقرأ على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. المذكور هنا أنه قال له في السادسة اقرأ على سبعة أحرف يعني أنه رده مرتين وفي الثالثة قال اقرأ على سبعة أحرف. وفي الحديث الأخير ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. ففي الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل مرتين وفي الثالثة قال اقرأ على سبعة أحرف. وفي الحديث الثاني أنه سأل ثلاث مرات وفي الرابعة قال اقرأ على سبعة أحرف. وفي ظاهر هذا تعارض كما قد يتبادر إلى الذهن إلا أن العلماء قال لا تعارض بين الروايتين. فقوله في المرة الأولى أنه في الثالثة قالوا اقرأ على سبعة أحرف ليس مراده بالثالثة العدد وإنما مراده الأخيرة يعني أنه قال له في الأخيرة اقرأ على سبعة أحرف. في الحديث الثاني بين أن الأخيرة كانت الرابعة وليس المراد إذن بقوله في الثالثة قال يعني الأخيرة الثالثة من حيث العدد وإنما المراد بها الأخيرة. والإنسان قد يختصر يعني في المرة الثالثة يعني في المرة الأخيرة. هذا هو المراد بقوله في الثالثة فلا تعارض بين الروايتين. وأما بالنسبة لموضوع الباب فأظن أن كثيرا منكم يعلم أن هذه المسألة من المسائل المشكلة المعضلة في كتاب الله تعالى وليست مشكلة معضلة في فهم كتاب الله وإنما في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. وقد ذكر لها العلماء أقوالا كثيرة متعددة في تفسيرها، فذكر في تفسير هذا الحديث ما يزيد عن 30 وجها، بعض العلماء ذكر 35 وجها، وبعض العلماء أوصلها إلى 40 وجها. اختلاف العلماء في المعنى المراد من 7 أحرف،
يعني كيف نزل القرآن على 7 أحرف؟ ولا يكاد يوجد في المسألة قول فصل، لأن هذا كان في بداية الإسلام، هذا كان في بداية الإسلام وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة. أقرب هذه الأقوال في الأحرف 7 أن لهجات العرب كانت متباينة، وما كان الحميري يستطيع أن ينطق بلهجة قريش، وما كان القرشي يستطيع أن ينطق بلهجة حمير، وما كان التميم تستطيع أن تنطق بلهجة حمير، ولا حمير تنطق بلهجة تميم. قبائل العرب لكل قبيلة لهجة، فلو أن القرآن أنزل بلهجة قريش وأمر الناس بتلاوة القرآن على لهجة قريش لشق ذلك على كثير من العرب، ولا تركوا من قراءته. ومن درس منكم النحو الخلافية واللهجات القبائل في نسخها لوجد أن هذا أمر يكاد يكون متعذر، ما يستطيع الإنسان أن يقرأ لكل قبيلة لهجة تنطق بها. مثلا كلكم كأنا أقول يعني مثلا بعض القبائل تعمل لا إعمال ليس، بعض القبائل لا تعملها، مثلا بعض القبائل تبني الكلمة على كثر، بعض القبائل تعربها، بعض القبائل تعرب بالحرف، بعض القبائل تعرب بالحركة، بعض القبائل تنطق الألف واللام ألف ولام، بعض القبائل تنطقها أم. فمثلا الحميريون ما ينطقون يقول الرجل، يقول أم رجل، ما يقول الرجل. لو قطعته الحميري، لو قطعت لسانه ما يستطيع أن يقول لا أم، سيتعلم علما جديدا كالذي يدرس لغة جديدة. فلو أن القرآن أنزل على لهجة واحدة من لهجات العرب، لو أنه نزل في بداية الأمر على لهجة قريش وشق ذلك على القبائل العربية الأخرى. وحينما جاء الحميريون إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بلغتهم، وجاءت عدد اقرأوا رسائل من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، عدد من الوفود من القبائل جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يخاطبهم بلهجة قريش ولا بلهجة القرآن التي نقرأها اليوم، لأنه كتب بلهجة قريش، وإنما كان يخاطبهم بلهجتهم. فلو أنهم فرض عليهم أن يقرأوه على حرف واحد لشق ذلك عليهم. فأنزل الله القرآن على 7 أحرف، هذا من المعاني القريبة وليس هو القول المتفق عليه عند علماء التفسير. أقوال كثيرة وصلت إلى ما يقارب 40 قولا في تفسير هذا. المهم عندنا أن هذه الأحرف 7 في شيء يجب أن يعلم، لا بد من علمهما، وهما يقينيان، وما وراء هذا أمر مضمون ولا يهمنا معرفته ولا يجب علينا معرفته. الأمر الأول أن الأحرف 7 ليست موجودة الآن يقينا، وأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما سمع الناس يقرؤون ويتفاوتون في القراءة، كما سمع عمر هنا من هشام، وكما سمع أبي بن كعب من قارئين، وجدهما يقرآن غير القراءة التي حفظه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى ذلك لرسول الله، فلما قرأ أمام رسول الله صوبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وهو يعرف الأحرف، أوتي جامع الكلم ويعرف الأحرف التي يقرأ بها الناس، لكن عمر ما يعرف هذا، وأبي ما يعرف هذا، وغير أبي وغير عمر أيضا ما يعرفون هذا. فلما رأى عثمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد اتسع وأن هذا سيؤدي إلى تناقض في كتاب الله تعالى عند الناس يعني، ويؤدي إلى تشويش في كتاب الله تعالى، جمع القراء على كتب القرآن بلهجة قريش
وأجمع الناس على هذا وصار سهلا على كل القبائل أن تقرأه بلهجة قريش. لهجة قريش قد انتشرت وسادت وعمت جميع القبائل العربية، بل عمت كل بقاع الإسلام، كل بقعة من بقاع الإسلام كانت تنطق بلهجة قريش، لهجة النبي صلى الله عليه وسلم ولهجة المهاجرين ولهجة الأنصار، التي صارت سائدة. صار سهلا على الناس أن يقرأوا القرآن بلهجة واحدة، هذا على القول بأن الأحرف السبعة المراد بها اللهجات العربية، والله أعلم أي ذلك كان. المهم أن عثمان رأى أن الأمر لو بقي على ما هو عليه سأبدأ إلى تناقض واضطراب في كتاب الله تعالى من حيث التلاوة ومن حيث الكلمات، فجمع الناس على مصحفين واحد، وأحرقت كل المصاحف الأخرى، وما قرأ الناس بعد ذلك إلا بالمصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا الشيء الأول، الأحرف السبعة لا وجود لها الآن، وعثمان بن عفان جمع الناس على مصحف واحد. الشيء الثاني الذي يجب أن يعلم أن القراءات السبع التي نقرأ بها القرآن اليوم ليست فيها الأحرف السبع. هذه القراءات السبع التي نقرأ بها اليوم متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أمور الأداء من حيث الإمالة والتقليل والمدود وما شابه هذا، هذه اجتهادية عند جمهور علماء المسلمين. وأما الفروس الكلمات يعني بعض الخلافات البسيطة، ما يكذبون أو يكذبون، مثال يعني من الأمثلة، وقل ما تجد كلمات يعني مختلفة في المادة، المادة اللغوية، هذه كلها كلمات الفروس يعني الكلمات القرآنية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القراءات السبع ما من قراءة قرأ بها قارئ إلا وهي متواترة إلى راويها وقطعا، يعني متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة كلام ما يحتمله درس واحد ويحتاج إلى كلام طويل، يعني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة كلها كما كان يقرأها عاصم بن أبي النجود أو يقرأها أبو عمرو أو يقرأها ابن كثير أو يقرأها نافع أو غيرهم، مسألة طويلة ما يتسع لها هذا المقام. المهم الذي يجب علينا أن نعلمه أن كل حرف موجود في القراءات السبع متواتر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، هذه القراءات السبعة، وهي غير القراءات السبعة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. الشيء الثاني أن الأحرف السبعة لا وجود لها الآن، وأنها ذهبت بجمع عثمان رضي الله عنه المصحف وحمل الناس على قراءة واحدة، وما وراء هذا لا حاجة لنا به. والمسألة أولا إمام النووي هنا ما وفاها حقها نهائيا رحمه الله تعالى، نقل ما قاله القاضي عياد اختصره اختصارا ما يعطي القارئ شيئا، والإمام النووي في غير هذا الكتاب بسطها، والإمام القرطبي بسطها في كتاب المستقل، وكل الأئمة في اللي صنفوا تفاسير كبيرة، إمام الطبري، الإمام القرطبي في كتابه التذكار في تفسيره، وغير هؤلاء بسطوها في مقدمة التفسير، وذكروا بعضهم يذكر كل الأقوال، بعضهم يذكر أهم الأقوال في المسألة. فمن أراد منكم أن يتوسع في هذا ولا يصل إلى نتيجة، لأن الأخذين ما وصلوا إلى نتيجة، وربما كانت ألف لام من فواتح السور التي اختلف العلماء فيها اختلافا بينا واسعا أقرب إلى الاتفاق من مسألة الأحرف السبعة، لأنه شيء لا وجود له، غير موجود. وما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت القراءة، يعني عمر رضي الله عنه ما قال لنا كيف قرأ هشام، لو قال لنا كيف قرأ هشام لقلنا هذه فهمناها، ما قال لنا كيف قرأ. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدثوا على هذا الموضوع، ولذلك قلت لكم إن أقرب الأقوال يعني إلى ذهني أنا وغيري يرى قول آخر أقرب أنها نزلت باللهجات العربية ويكون لا خلاف بينها، وليس كل الناس يعرف اللهجات، ولذلك أنكر عمر على من قرأ وأنكر أبي على من قرأ، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أي ذلك كان. الذي يهمنا هذان الأمران اللذان ذكرتهما الآن، أن الأحرف السبعة ليست موجودة، يعني ذهبت بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وثانيا أن القراءات السبع التي نقرأها الآن غير الأحرف السبع التي نزل بها القرآن، وأنها متواترة باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء في هذا. وهناك القراءات ثلاثة أخرى تتمت العشرة، اختلف العلماء في تواترها، جمهورهم على أنها متواترة وقيل غير ذلك، وأما ما وراء العشرة إلى 14 قراءة أو ما يزيد عن ذلك، هذه قراءات أحادية ليست متواترة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.